والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في هذه البريدة رضي الله عنه في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا عند قول الشالة رحمه الله قوله: قاتلوا من كفر بالله. قال: هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، قد خصص منهم من له عهد، والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم. وقد قال مختصا به: ولا تقتلوا وليدا. وإنما نهي عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، فإن كان منهم قتال أو تدبير فإن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. قلت: وكذلك الذرار والأولاد. فالأصل هؤلاء لا يقتلون، هذا هو الأصل. والعلة في ذلك ما ذكره الشارع رحمة الله عليه، أنه لا يكون منهم قتال من حيث الغالب ولا تدبير الحروب من حيث الغالب، لكن إذا حصل منهم شيء من الشر دفع شرهم. إذا حصل منهم قتال أو تدبير للحروب فإن هؤلاء يدفع شرهم. وهكذا إذا حصل تهييج للمقاتلين ولو من جهة النساء، تهييج للمقاتلين على القتال، فهذا مشاركة بالقتال. فمثل هؤلاء فإنه لا حرمة لهم. قوله: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. قال: الغلول الأخذ من الغليل من غير قسمتها، والغدر نقض العهد. هذا هو الغدر، نقض العهد. وليس المراد بالغدر أن يقتل الكافر عن طريق المخادعة له وعن طريق المكر له، إذا كان قد نقض العهد، وإنما الغدر هو نقض العهد. ولهذا استنكر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من ذكر أن ابن الأشرف اليهودي قتل غدرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغدر والأنبياء لا يغدرون، فلم يقتل غدرا. الغدر إنما يكون في حق من له أمان. ابن الأشرف اليهودي هل كان له أمان؟ لكن المحاربين، المحاربين ممن نقض العهد، فقتله وإن كان عن طريق الخفية وعن طريق المكر به لا يدخل في الغدر، ولا يجوز أن يقال أنه قتل عن طريق الغدر، فإن هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بكبيرة من كبائر الذنوب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك. فلهذا قال: والغدر نقض العهد. قال: والتمثيل هنا في قول ولا تمثلوا، والتمثيل هنا التشبيه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به. ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة البثلة، والأصل المنع من ذلك إلا إذا كان من باب المجازات على ما فعلوا. فإن مثلوا بموت المسلمين مثل بموتاهم جزاء وفاقا، ولا يفعل بهم ذلك ابتداء، فإنه إذا فعل بهم ذلك ابتداء ربما انتقموا من قتل المسلمين وفعلوا فيهم ما فعل المسلمون بقتلاهم، وهذه مفسدة. والأصل في المفاسد أن تدرى، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بغير علم. لا تسبوا آلهتهم فيسبوا الله عز وجل، فتدرى هذه المفسدة وهي سب الله سبحانه وتعالى، فقد تترك مصلح من مصالح درء المفسدة أعظم. وهكذا في هذه القضية، فإن إدخال الحزن في قلوب الكافرين على موتاهم مصلحة من المصالح، فإن إغاثة الكفار وإدخال الحزن في قلوبهم مصلحة من المصالح الشرعية، لكن هذه المصلحة قد تؤدي إلى مفسدة أشد من هذه المصلحة، وهي أن يمثلوا بموت المسلمين، وهذه مفسدة أشد. فلهذا جاء النهي عن التمثيل، فقال: والتمثيل هو التشويه للقتيل كقطع أنفه وأذنه والعنف به، والآخر في تحريم الغلو والغدر في كراهة المذلة. قوله: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال. قبل الرواية بأول الشك، وهو من بعض الرواة معنى الخلال والخصال واحد. قوله: فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال: قيدناه عن من يوثق بعلمه، وتقييد بنصب أيتهن، وهذا كلام القرطبي. نعم، هذا نص كلام القرطبي في المفهم رحمة الله عليه. قال: قيدناه عن من يوثق بعلمه وتقييد بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر وما على حرف الجر وما زائدة. وإن كنت تقضي الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول: أجبتك إلى كذا وفي كذا، فيعد إلى الثاني بحرف الجر. قال: قلت: فيكون في ناصب أيتهن وجهان، ذكرهما الشارح: الأول منصوب على الاشتغال، والثاني على نزع الخافض. قول: ثم ادعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ الكتاب المسلم: ثم ادعوهم بزيادة ثم. والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال. قول: ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب في الهجرة إلى المدينة، يعني قبل الفتح. ولما فتح مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. قال: وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. قوله: فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أن من أسلم ولم يجاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. قال: وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعران فلم يرى لهم شيئا من الفيء، وإن لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده، ومصرف كل مال في أهله. وسوى مالك أبو حنيفة بين المالين وجوز صرفهما للضعيف، وهذا الأظهر هو التسوية. الشافعي رحمه الله عليه على ما نقل هاهنا في قضية الأعران أنه لهم الزكاة وليس لهم الفيء، وأن أهل الجهاد وأجداد المسلمين لهم الفيء وليس لهم الزكاة صدقة، وهذا القول فيه نظر. نعم، هذا القول فيه نظر، الظاهر العموم، وأن الصدقة تعطى من ذكر في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، سواء كان من أجناد المسلمين أو من غيرهم. وفي آية الصدقات: وفي سبيل الله، هم المجاهدون في سبيل الله، فيعطون من الزكاة من هذا المال، ويعطون بسبب الفقر كان من الفقراء والمساكين، وإن وجدت فيهم سائر الصفات إذا كانوا من الغالبين وغير ذلك من الصفات المذكورة في آية الصدقات. وهكذا الفيء ما هو مختص بالمجاهدين، قد يقتضي المجاهدين من الفيء، وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الذي يظهر صحته والله أعلم. قال قول فإنهم أبوا فاسألهم الجزية في حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب حنيفة إلى أن تؤخذ من الجميع إلا مشركي العرب ومجوسهم، وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه. وتؤخذ من المجوس. وعلى كل حال الحديث قوي الدلالة لما ذهب إليه الإمام مالك من أن الجزية تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا، كتابيا كان أو غير كتابي، لأن الحديث فيه ذكر المشركين، ففي الحديث قال عليه الصلاة والسلام وإذا حاصرت نعم قال فادعوهم إلى ثلاثة نعم وإذا لقيت عدوك من المشركين، وإذا لقيت عدوك من المشركين، ولم يقل عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب وإنما قال من المشركين، فادعوهم إلى ثلاث خصال، ومن هذا الخصال الثلاث ما هو؟ الجزية. من هذه الخصال الثلاث الجزية، فدل ذلك على أن أهل الشرك إذا دفعوا الجزية فإنه تقبل دماؤهم، وأن أخذ الجزية ما هو مختص بأهل الكتاب. وأما قوله سبحانه وتعالى قال نعم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما فيها أن الجزية لا تكون إلا لهم، غير ما فيها أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب وليس فيها أنها لا تؤخذ من غيرهم. فآية براءة تدل على أخذ الجزية من أهل الكتاب ولا تدل على الاختصاص. وهذا الحديث يدل على التعميم وأن الجزية تؤخذ من جميع المشركين وما هي مختصة بأهل الكتاب. وقد اختار هذا غير واحد أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم ذهبوا إلى هذا المذهب، وهو أن الجزية تؤخذ من المشركين عموما ومن الكافرين عموما، وأن الحكم لا يختص بأهل الكتاب. ها؟ هنا يقول يا قال رحمة الله عليه في حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره. وذهب حنيفة إلى أن تؤخذ من الجميع إلا المشركين العرب ومجوسهم، وهذا تخصيص من الحكم الشرعي إخراج المشركين من العرب ومجوس العرب، ما في حكم شرعي. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، ولعله يحتج بالآية السابقة آية براءة، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه. وتؤخذ من المجوس، قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، لكن أخذها من المجوس لا يدل على أن هذا الأمر مختص بهم مع أهل الكتاب. الدليل الأول يدل على أن الأمر أوسع من ذلك. قال وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والحيث لا يثبت لكن قد ثبت في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من المجوس هجر، وقد اختلف واقتلي في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب، أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعون درهما على أهل الورق، وهذا في العام. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، وهو قول أحمد ابن حنبل. وعلى كل الأمر يختلف اختلاف الأزمان، يختلف اختلاف الأزمان، ويختلف اختلاف الأشخاص من حيث الغنى، من حيث الفقر. وقال يحيى، قال وقال يحيى بن يوسف الصنصري الحنبلي: قاتل اليهود والنصارى وعصمة المجوس فإنهم سلموا الجزية السدودي على الأذون 12 درهما فرضنا، على الأذون 12 درهما فرضنا، وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالب ومن كان موسرا 48 لتنقدي، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى وعدي، وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجد منهم عليه فيهتدي. فلا تؤخذ من الجميع، من كان ما هو من أهل التكسر كالنساء والصبيان والشيخ الفان كبير السن والأعمى والمقعد، فيما هو من أهل التكسر فإنه لا تؤخذ منهم، تؤخذ من أهل التكسر. وفرق ما بين الغني والفقير والمتوسط كل على حسبه، وتقدير ذلك مرجعه إلى الاجتهاد. يعني في كل زمان يحتاج شيء من الاجتهاد في تقدير الجزية، والله تعالى أعلم. والجزية إنما تؤخذ من أهل الكفر، ما تؤخذ من أهل الإسلام. صارت الجزية في هذه الأيام تؤخذ من أهل الإسلام، يعني عكس الأمور، تؤخذ الجزية منهم على مسمى الشتى، مسمى الضرائب وما إلى ذلك. فصار المسلمون تؤخذ منهم الجزية والعياذ بالله، وما هو أشد ربما من الجزية المضروبة على الكفار. الجزية المضروبة على الكفار لا تؤخذ كما عرفنا من النساء، من الصبيان، من الشيخ الفان، من الأعمى، من المقعد، من الفقير، من المجنون، وهذه تؤخذ من الجميع، تؤخذ من الغني والفقير والصبي والكبير والعياذ بالله. وكل هذه المظالم التي هي سبب البلاء الحاصل على المسلمين، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال رحمه الله: يعني عندما نكرت العلماء على الرجال والأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ من كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. قوله: إذا حاصمت أهل حصن، الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يكون من الفقهاء وأهل الأصول، إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وهو المعروف في مذهب مالك وغيره. وجه الاستدلال أن يسلم قد نص على أن لله تعالى حكما معينا في المشاهدات، فمن وافقه فهو المصيب ومن يوافقه مخطئ، وهذا احتجاج صحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حاصرت أهل حصن فأراد أن ينزلوك على حكم الله، أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وش هذا يدل؟ قال أن المجتهد قد يصيب حكم الله عز وجل، وقد يخطئ حكم الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول كل مجتهد مصيب أي لحكم الله، فهو خلاف هذا الحديث. لو كان كل مجتهد مصيب لحكم الله عز وجل لقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنزلهم على حكم الله، فإنما حكمت به هو حكم الله. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل بين النبي عليه الصلاة والسلام أن المجتهد قد يصيب في حكم الله وقد يخطئ، فليس كل مجتهد مصيب، بل قد يصيب وقد يخطئ. قال قوله: إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الحديث الذمة العهد، وتخفر تنقض، يقال أخفرت الرجل نقضت عهده، وخفرته أجرته، معنى أنه خاطب النقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد كجهلة الأعراب. فكأنه يقول إذا وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى، والله أعلم. وهذا كما علمناه موضع الشاهد من الحديث، لأن في باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. قوله: وقال نافع قد سئل عن الدعوة قبل القتال. قد ذكر فيه أن مذهب مالك يجمع فيه بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال. قاله أن مالكا قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس رغبتهم إلا أن يكون قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ رغبتهم. والذي صار إليه مالك الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية، وإنما يقاتلون للدين. فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم إلى الانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم يقاتلون للملك وللدنيا، فيزيدون عدوا وبغضا، والله أعلم. من أجل هذا يدعى الكفار قبل القتال إذا لم تبلغهم الدعوة، إذا لم تبلغهم الدعوة لا يفاجئهم بالقتال، وإنما يدعون أولا إلى الإسلام حتى يعلموا أن المسلمين لا رغبة لهم في الملك وفي المال، ما عندهم طمع في أموال الكفار، وإنما أرادوا منهم الإسلام. حينهم أسلموا وتركوهم وما ملكوا ولم يأخذوا منهم شيئا، وإن أبوا الإسلام قاتلوه من أجل الإسلام، أو من أجل المال، ولا من أجل الملك ولا من أجل الدنيا. فهذه فائدة الدعوة للكفار قبل القتال، وهذا في حق من لم تبلغه الدعوة. أما من بلغته الدعوة فيجوز أن يبارك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود، بارتهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: محمد الخميس أيها الجيش، وخرجوا لفلاحتهم في أول النهار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو القوم انتظر الصباح، فإن سمع أذانا أمسكوا إلا أغار، يغير عليهم ويباغتهم في الإغارة. فهذا بحق بلغتهم الدعوة، فيكفي هذا في مبارته في المبارك لهم، ولا يجب أن يدعوا دعوة أخرى وقد بلغتهم فيما سبق. قال رحمة الله عليه في مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. فذمة الله هي أعظم الذمم، وبعد ذلك ذمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المرتبة الثالثة ذمة المسلمين. الثاني الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، وهو نقض ذمة المسلمين. الثالث القول يغزو بسم الله في سبيل الله، في أن الغزو يكون بمعونة من الله عز وجل، يستعين الإنسان بالله في غزوه ولا يتكل على نفسه فيفشل. وأن يقول الغزو يكون في سبيل الله لا يكون من أجل الشجاعة ولا العصبية، وإنما في سبيل الله من أجل الله، من أجل أن تكون كلمة الله العليا. الرابع قول قاتل من كفر بالله، في أن القتال يكون في حق الكافرين، وهذا في مسألة ابتداء القتال. وأما صد الباغي فإنه يصد ولو كان من أهل الإسلام، إذا حصل بغي صد الباغي والصائل هذا يكون ولو في حق المسلمين، وإن طائفتان من افتقروا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما إلى الله، صلى الله عليه وسلم. ثم إنما المؤمن إخوة مع حصول البغي، فالباغي يقاتل لدفع بغيه ولو كان من أهل الإسلام، وهكذا الصائل فإنه يدفع ولو بالقتل، كما قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن جاء من يريد أن يأخذ مالي؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ فقاتله. فيقاتل ولو كان أهل الإسلام، ففرق ما بين ابتداء القتال وبين دفع الصائم. فابتداء القتال في الأصل أنه يكون في حق الكاهلين، هذا هو الأصل ابتداء القتال. وأما صد الباغي والصائم هذا يكون لو كان من المسلمين. قال الخامس: قول استعن بالله وقاتلهم، كما سبق أن القتال يكون بمعونة من الله عز وجل، لا يركن الإنسان إلى نفسه، لا يركن إلى شجاعته ولا إلى قوته ولا ما معه من العتاد، وإنما يتوكل على الله عز وجل. فإن النصر عند الله عز وجل ما هو بكثرة عدد ولا بقوة، بأسباب، لكن أصلا النصر من عند الله عز وجل. قال سادسا: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. حكم الله عز وجل حق، وحكم العلماء قد يوافق الحق وقد يخطئه. قال السابع: يكون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري يوافق حكم الله أم لا. يعني فيه مشروعية الاجتهاد، مشروعية الاجتهاد في الأمر الذي لا يدري الشخص عن حكم الله عز وجل فيه، فإذا كان أهل الاجتهاد فإنه يجتهد في معرفة الحق، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قالوا في حديث هريرة: أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو وقد دنياه وآخرته. يقول المؤلف: باب ما جاء في الإقسام على الله، منه ما يشرع ومنه ما لا يشرع. وذكر رحمة الله عليه ما لا يشرع، وإلا فهنالك ما يشرع كما دلت على ذلك السنة في قصة الربيع، في قصة أنس النضر في شأن أخته لما كسرت رضاعية جارية كما في الصحيحين، فطلبوا القصاص، طالبوا بالقصاص، وأولئك طالبوا بالعفو، فأبوا إلى القصاص، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر قضية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص، هذا حكم الله عز وجل، كتاب الله القصاص. فرضوا بالدية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره، من لو أقسم على الله لأضره. فأنس بن النضر رضي الله عنه أقسم على الله عز وجل أن ثنية الربيع وهي أخته لا تكسر، لن تكسر، أقسم على الله، ما هم بالاعتراض على حكم الله عز وجل، لكن من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لن يقدر هذا الأمر، من باب حسن الظن بالله عز وجل، لا من باب العجب النفس ولا لدار التعالي، وإنما قال ذلك على حسب ما في قلبه من حسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لن يخيب ظنه، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب ما أراده وطلبه. فألام الله سبحانه وتعالى قلوب أولئك القوم فرضوا، فتنازل عن طلب القصاص إلى الدية بعد أن أقسم النظر رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فإذا كان القسم على الله سبحانه وتعالى من هذا القليل من باب حسن الظن بالله عز وجل أم باب العجب، وإنما حسن الظن وقوة الرجاء، فإن هذا لا يحرم. وإنما الذي لا يجوز ولا يشرع ما كان من قبيل العجب بالنفس واحتقار الآخرين، كما في هذا الحديث حصل من رجل أعجب بنفسه واحتقر غيره، وهذا أمر عظيم. الإنسان يعجب بعمل الصالح، يعجب بصلاحه وبخيره وبطاعته، يصيبه العجب، ذنب كبير وذنب خطير، ويحتقر غيره، واحتقار الخلق من الذنوب، ولو كان أكل المخلوق من العصاة فلا يحتقر خلق الله عز وجل. فإن ما هو فيه من الخير والصلاح إنما هو فضل من الله عز وجل، ما هو بيده، وإنما فضل من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل جعله مثله، فالهداية بيده. فينبغي شكر الله عز وجل على نعمه، وأن لا يحتقر أحدا من خلق الله ولو كان عاصيا، تأخذ الشفقة عليه والرحمة به، وأن يدعو إلى الخير ويرجو له الخير والصلاح ويرجو له التوبة، ويسعى في نصعه وإخراجه من معصية إلى طاعة ربه. أما أن يصيب الإنسان العجب بعمله وبصلاحه وخيره وبعلمه فهذه أمراض خطيرة، وهكذا يحتقر غيره من العصاة والمذنبين، نعم كان غير صحيح. فهذا هو البلاء الذي حصل من هذا الرجل. فقال عن جندب عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، يتألى بمعنى يحلف، للذين يؤلون من نسائهم، وش المراد؟ يحلفون ألا يقربوا نساءهم. من ذا الذي يتألى، مش المعنى يتألى يعني يصير إلها علي، وإنما يتألى بمعنى يحلف. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. ما حد يحجر على الله عز وجل، فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، الأمر له وحده لا شريك له، لا يدخل إنسان بين ربه وبين خلقه، الأمر له وحده لا شريك له. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحفظت على لك، والعياذ بالله. قال رواه مسلم وبحديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو فقد دنياه وآخرته. وهذا مما يدل على خطر اللسان، الإنسان ما يستهين باللسان، اللسان إن لم ينضبط بالشرع فإنه يزل العبد إلى المهالك العظيمة والأمور الموبقة والمحبطة للأعمال. إلى هنا وكم بالله.